بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. كان الكلام في الدرس الأول في البحوث التمهيدية التي ذكرها الشيخ، وكانت البحوث عبارة عن بل في معرفة الفصاحة والبلاغة، وعرفنا الفصاحة تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا، وذكرنا شروطا علما لفصاحة الكلمة اللي هي أن تخلو من أربعة عيوب. يجب أن تخلو من تنافر الحروف، غرابة الاستعمال، مخالفة القياس، الكراهة في السمع. الآن نأتي إلى شروط فصاحة الكلام والمتكلم. الفصاحة وصف للكلمة ووصف للكلام ووصف للمتكلم. أما وصفها للكلمة، عليكم السلام ورحمة الله، أما وصفها للكلمة فيجب أن تخلو من أربعة أشياء، أربعة عيوب. أن تخلو الكلمة من أربعة عيوب ذكرنا. الآن نأتي إلى شروط فصاحة الكلام والمتكلم، وذكرنا الكلمة. الآن نأتي إلى الكلام والمتكلم، صحيح؟ قال فصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة مفرداته. ضروري فصاحة الكلام أن تكون مفرداته سليمة من العيوب الأربعة. فصاحة الكلام كل مفردة مفردة أن تكون شنو؟ أن تكون سليمة من العيوب الأربعة. يا عيوب أربعة ذكرنا: تنافر الكلمات، مخالفة القياس، الغرابة، كذا. الآن نأتي إلى فصاحة الكلام. فصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة الكلمة، بعد فصاحة مفرداته، من ستة عيوب. من ستة عيوب يجب أن يكون الكلام الفصيح لكي يتصف الكلام بالفصاحة. يجب أن يخلو من ست عيوب بعد شنو؟ بعد فصاحة مفرداته. العيب الأول تنافر الكلمات مجتمعة. تنافر الكلمات شنو؟ مجتمعة. إذا أنت أفردت الكلمات تبي، إذا أنت أفردتها الكلمات كل كلمة وحدها ما تتنافر، ما يصير تنافر. ولكن إذا اجتمعت الكلمات شو يصير؟ تنافر. فاختلت فصاحة الكلام. لأن هذا عيب أول، واضح؟ إذا الكلمات هي في نفسها فصيحة، ولكن من تجمعها تخليها واحدة بصف الأخرى يصير تنافر في الحروف. تنافر في الحروف ذكرناه أمس، تنافر الحروف من قبيل هذا، أحسن هاي النبتة اللي ذكرها الأعرابي، وهو أن تكون الكلمات ثقيلة. أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان، وإن كان كل جزء منه على انفراده فصيحا. كل كلمة على انفرادها فصيحة، ولكن باجتماع هذه الكلمات ماذا يتولد عندنا؟ النفرة، تنافر الكلمات. والتنافر يحصل إما بتكرار كلمة واحدة، يصير تنافر، تكرار يولد شنو؟ يولد نفرة. كالشطر الأول في قول أبي تمام: كريم متى أمدحه والورى. قالوا هاي يا ابن تمام، قالوا هاي نفرة صارت، تنافر كلمات، لأن هذا التكرار ماذا يوجب؟ يوجب نفرة يعني. السمع ما يعني ما يقبله. كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا لمته لمته وحدي. هنكرر في البيت الثاني كالشطر الأول، يعني هذا كل يعني الصدر والعجز، في صدر البيت وفي عجزه. لأن أكو ثقل هو بين شنو؟ بين الحاء والهاء. أمدحه، أكو ثقل بين الحاء والهاء، مو صحيح ثقل لساني. فإذا تكرر هذا الثقل، شو يولدنا؟ يولدنا تنافر. فإذا ذكرها قال فإن في قوله أمدحه ثقلا ما لما بين الحاء والهاء من تنافر، فإذا انضم إليه أمدحه الثاني تضاعف ذلك الثقل أو الثقل، وحصل التنافر المخل بالفصاحة. هذا النحو الأول. والتنافر يحصل، إذا أجيبك سؤال أقول لك كيف يحصل التنافر، تقول على نحوين. على نحوين التنافر يحصل. التنافر وين كتابك سيد؟ ما جايبه؟ ما عندك ما جايبه؟
لا ما
جيبه سيد واجه، جيبه سيد واجه. والتنافر يحصل إما بتكرار كلمة واحدة كالشطر الأول عليكم السلام في قول أبي تمام، وإما بتجاوز كلمات متقاربة الحروف، وإما بتجاور كلمة بصف كلمة. شلون؟ كالشطر الثاني في قول الشاعر وقبر حرب بمكان قفري. حرب من هو؟ أبو سفيان، صحيح؟ وقبر حرب بمكان قفري، قفري يعني معناته صحراء كذا، وليس قرب قبر حرب قبر، صح؟ باعتبار قاف وراءات وباءات متقاربة، فصار شنو؟ صارت نفرة. فقالوا هذا يوجب هذا الإخلال في فصاحة الكلام. هذا البيت ماذا يوجب؟ يوجب الإخلال في فصاحة الكلام. لماذا؟ لأن الكلمات متقاربة، لأن الكلمات وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبر. حتى واحد إذا يريد يردد مرتين ثلاثة يخطأ بها، صحيح؟ هاي لماذا يخطأ فيها؟ لوجود تجاور في هذه الكلمات أدى لمن؟ أدى إلى الإخلال بفصاحة الكلام. ثم قال ثانيا، الأمر الأول واضح، الأمر الأول تنافر الكلمات مجتمعة على نحو الاجتماع، إذا اجتمعت هذه الكلمات تؤدي إلى النفرة، وهذا ما يؤدي إلى الإخلال بفصاحة الكلام. ثانيا ضعف التأليف هو أن تكون الكلمات جارية على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند جمهور النحاة. هذا شلون القسم الثالث من فصاحة الكلمة؟ قلنا مخالفة القياس. هنا ضعف التأليف خلاف يعني هذا التأليف، يعني هذا التركيب بين هذه الكلمة وهذه الكلمة، هذا خلاف ما اشتهر عند النحاة، وإن كان له وجه عند بعض النحويين، وإن كان قاله بعض النحويين هذا الإعراب أو كيفية هذا الإعراب، ولكنه خلاف المشهور. وهي أن تكون الكلمات جارية على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند شنو؟ عند جمهور النحاة، كالإضمار قبل ذكر مرجعه في غير أبوابه. يعني هو ذكر ضمير بعد ما ذكر الاسم، مثلا أقول جاء زيدون وضرب عمرا، هاي ضرب إضمار لا مو إضمار بها؟ أكو بها إضمار مو صحيح؟ ضرب عمرا من؟ هو زيد المذكور هذا. بينما لا مباشرة نقول وضربه، مخل هو مخل هذا بقوانين النحو، مخل وإن كان له وجه نحو يعني يخرج، ولكنه كقواعد معتبرة هذا يؤدي إلى الإخلال بفصاحة الكلام. قال نحو ولو أن مجدا ولو أن مجدا، هاي فقط كلمة مجده، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. هاي محل الشاهد مجده، هاي كلمة مجده، الضمير مجده راجع إلى شنو؟ راجع إلى مطعمة، وهو متأخر في اللفظ كما يرى، أو كما يرى. وفي الرتبة لأنه مفعول به، هاي مجده مفعول به لو غير مفعول به، مفعول به لمن؟ لمطعمة، مصحيح هي مطعمة مو مطعمة، وإنما مطعمة. فالبيت غير فصيح لمخالفته قواعد النحو. يعني هاي كلمة مجده، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. هاي مطعما، هاي تأخذ تعمل مفعول به، مفعولها مجده. فهذا تقدم هذا الضمير المفروض يعني هو يتأخر، وهذا خلاف شنو؟ خلاف القواعد المعتبرة. يعني يجب أن يتأخر، أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به، صحيح؟ قواعد. ضرب زيد عمرا، أما تقول عمرا ضربه زيد، هذا خلاف القواعد المعتبرة، وإن كان له وجه عند جمهور النحاة هذا خلاف القواعد، وإن كان له وجه شنو بالعربية. ثالثا، من الأمور التي تؤدي إلى الإخلال بفصاحة الكلام التعقيد اللفظي، التعقيد اللفظي، وهو كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد به، لفظة يعني غير واضحة، ومن تتركب هذه اللفظة مع لفظة أخرى أصلا المعنى لا يفهم. وينشأ ذلك التعقيد من تقديم أو تأخير أو فاصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض، بل مثلا كالفصل بين الموصوف والصفة، من قبيل زيد العالم، حينما أقول زيد العالم هاي الصفة وموصوف، لو مو صفة وموصوف، صفة وموصوف. إذا جبت فصل بين الصفة والموصوف ماذا يلزم؟ يلزم الإخلال، الإخلال في فصاحة الكلام، كقول المتنبي بلي شفخت، ها شفخت، وهم لا يجفخون بها، بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. أصله شفخت بهم أو شفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها. شوف البيت الشعري شلون أفككه، هو إيش قال؟ ماذا قال؟ قال شفخت أو شفخت بني شفخت وهم لا يجفخون بها، بهم شيم على الحب الأغر دلائل. أصل البيت هكذا، شفخت بهم شيم، طبعا شفخت يعني افتخرت، هاي كلمة شفخت يعني افتخرت، بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها. يعني وين المعنى الأول وين المعنى الثاني؟ يعني ما يريد أن يقول، يريد أن يقول بأنه التعقيد اللفظي أن تأتي بكلمات متقدمة حقها التأخير، ومتأخرة وحقها التقديم، أو تفصل بين الصفة والموصوف. هذا شلون تعرفوا؟ هذا ما تعرفوا هسه، هذا تعرفوه من قبل المران، يعني بعد المران باللغة العربية، بعد دراسة القواعد العربية وقراءة الشعر وقراءة الكتب البلاغية، يلا تعرف بأنه صار في التعقيد اللفظي. نعم، يمكنك أن تعرف التعقيد اللفظي من قبل من بعض الجمل البسيطة، جمل يعني مركبة من فاعل مفعول به، صفة وموصوف، إذا صار بها تقديم وتأخير أو فصل تقدر تعرف تعقيد لفظي. أما تعقيد لفظي مثل هذا البيت الشعري عند المتنبي لا يمكن معرفته بهذه السهولة. على أي حال، الوصف الثالث أو العيب الثالث الذي يؤدي إلى الإخلال بفصاحة الكلام هو التعقيد اللفظي من قبيل التأخير أو التأخير والتقديم والتأخير. هاي الأمثلة كون أنتم تحلوها بعد، هاي الأمثلة ما هو تنافر الكلمات، ما الفرق بين التنافر في الحروف والتنافر في الكلمة، ما هو ضعف التاليف، ما هو التعقيد اللفظي. وهذا السؤال الخامس تبدون تحلوه وحلوه، ما لقيتوا لحد ما في اشكال باعتبار خارج الكتاب.
من
الدرس التعقيد فصاحة الكلام والمتكلم، المطلب الثالث فصاحة الكلام والمتكلم. ثم قال أربعة التعقيد المعنوي، هو ذكر التعقيد اللفظي، الآن ذكر التعقيد المعنوي، أن يكون الكلام خاليا من التعقيد المعنوي. إذا بي تعقيد معنوي هذا يلزم الإخلال بفصاحة، شنو بفصاحة الكلام. عندنا رقم خمسة كثرة التكرار، وعندنا رقم ستة تتابع الإضافات، ثم نأتي إلى فصاحة المتكلم بالأخير. التعقيد المعنوي معنى من المعاني ما يبين معنى ما تعرفه، يعني كان يستخدم مشترك لفظي مثلا من قبيل هذا البيت الشعري، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. لتجمدا شنو يعني تجمدا؟ فلا يعلم بأنه تجمدا، بأنه ما المراد بتجمدا؟ طبعا هذه كرة بني، يعني تجمد يعني السر، سر يعني تبطل من الدمع، يصير عنده سرور، لو من كثرة البكاء والحزن بعد ما في دمع، ما تعرف من المعنى المراد. ما المعنى المراد الذي يريده الشاعر؟ هل المعنى المراد هاي اللي تجمدا؟ بأنه أشوفكم أنا من أختار بعد الديار على مود أشوفكم بالأخير إذا شفتكم دموعي مثلا تنقطع وهذا علامة السرور علامة السعادة، أو أنه لتجمدا من كثرة الدموع بعد ما عد دموع فرصة الدموع. يا معنى المراد الأول أو الثاني؟ لا يعلم، لا لا يعلم، هذا تعقيد معنوي، هذا يؤدي إلى الإخلاش من فصاحة كلام. قال هو كون التركيب خفي الدلالة، كون التركيب خفي الدلالة على المعنى المراد، لا يعلم المعنى المراد، بحيث لا يفهم معناه إلا بعد عناء وتفكير طويل، حتى لو فهم المعنى ولكن بعد عناء، مو رأسا يفهم المعنى وإنما بعد عناء وبعد تفكير طويل، هذا يؤدي إلى الإخلال بفصاحة الكلام. وذلك لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود، الذهن يصير به خلل في الانتقال، وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة. ما المراد لتجمدا؟ تجمدا يعني شنو؟ المفتقرة إلى وسائط كثيرة مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود. أول شيء ماذا قال؟ وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة، يعني ذكر لوازم بعيدة، يعني ذكر أشياء بعيدة جدا الإنسان لا يمكن أن ينتقل لهذه اللوازم. هذا نعم يمكنه الانتقال إلى هذه اللوازم، ولكن يحتاج إلى وسائط كثيرة، يحتاج إلى وسائط كثيرة لكي ينتقل، يكون يبين لك أنه أنا أريد هذه اللوازم البعيدة، أنا أريد هذه اللوازم البعيدة، يبين لك مثلا بقرينة لفظية بقرينة حالية، مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود، كما في قول عباس بن الأحنف، هذا من الشعراء الغزل، عباس بن الأحنف أعتقد هو عباس. طبعا معنى البيت بالأخير أنا بالهامش يقول معنى البيت أن عادة الزمان والإخوان الإتيان بنقيض المطلوب والجريان على عكس المقصود، وإني إلى اليوم كنت أطلب القرب والسرور فلم أحصل إلا على الحزن والفراق، فبعد هذا أطلب البعد والفراق ليحصل القرب والوصال، وأطلب الحزن والكآبة ليحصل الفرح والسرور. إذن هاي كلمة لتجمدا هاي معناها شنو؟ معناها عيني تبطل الدموع ويصير عندي سعادة، وهذا المعنى مو ظاهر، مو ظاهر بدوي، وإنما يحتاج إلى تفكير طويل. انظر، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. فما تعرف بأنه ما المراد ما المقصود. قال جعل سكب الدموع كناية عما يلزم في فراق الأحبة من الحزن والكمل. هو ليش لماذا يبكي؟ لأن الأحباب فارقوه، مو صحيح؟ لأن الأحباب فارقوه وتركوه. جعل سكب الدموع يعني البكاء كناية عما، كناية شنو؟ يتينا إن شاء الله بعد ما ماخذين الكناية، بس ك يعني مجاز مو استعمال حقيقي. جعل سكب الدموع كناية عما يلزم في فراق الأحبة من الحزن والكمل. يعني الذي يبكي ماذا يلازمه؟ يلازمه أنه فارق أحبته وفارق الذين يحبهم، فأحسن وأصاب في ذلك. صحيح هذا الأول، سأطلب بعد الدار عنكم لتقرب وتسكب عيناي الدموع، صحيح وأصاب، ولكنه أخطأ في جعل جمود العين، عين حينما تجمد، كناية عما يوجبه دوام التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبتي، وهو خفي وبعيد. يجوز لعله جمود العين من كثرة البكاء، خلص الدمع بعد ما بيها بعد قابلية أن تبكي، والحزن موجود وباقي، صحيح أو صحيح؟ هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني جمود العين إشارة إلى الفرح والتلاقي مع الأحبة. فذكر فأكو معنى، ما هو المقصود أيها الأحنف ابن العباس، العباس ابن الأحنف؟ ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته وهو خفيا وبعيد، إذ لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن يقال له جمدت عينك أو لا زالت عينك جامدة. ما معروف هذا عند كلام العرب، يعني جمدت عينك يعني أنت صار عندك سرور وصار عندك فرح، ما موجود، وإنما قرت عينك، مو صحيح؟ وقر عينا أكو بالقرآن الكريم وكلمات العرب، قرت العين يعني بأنه الإنسان يصيب الفرح والسرور. أما جمود العين فما معلوم، غير معروف، إذ لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن يقال له جمدت عينك أو لا زالت عينك جامدة، بل المعروف أن جمود العين إنما يكنى به عند إرادة البكاء وبخل العين بالدموع، وهي حالة حزن لا سرور. أصلاً بالعكس، أصلاً جمود العين، أنت في البداية ذكرت مطلب جيد على فراق الأحبة، بس جمود العين ما يتلام ويا المطلب الأول على مود أنت راح يصير عندك سرور عند تلاقي الأحبة، لأن جمود العين لم يعرف عند العرب بأنه كناية عن السرور، بل بالعكس استخدمت هاي كلمة جمودات في كلمات العرب على عكس ذلك، وهو شنو؟ وهو كناية عن الحزن، وأن الدموع ماذا؟ وأن البني، وأن العين قد دخلت بالدموع، فبعد ما تقدر تبكي، خلصت يعني الدمع خلص. وبخل العين بالدموع وهي حالة حزن لا سرور، كما في قول الخنساء: أعيني جودا، أعيني ظهر جودا أو جودا، أعيني جودا ولا تجمدا. هي قاعد الخنساء تقول، قاعد على أخوها صخر، خنساء فقدت أخوها صخر وقامت تبكي عليه كذا: أعيني جودا، جودا يعني من الجود، يعني ابكي، يعني ابكي أيتها العيون، ابكي أيتها العين، أعيني جودا ولا تجمدا، لا ألا تبكيان لصخر الندى. أخوه اسمه صخر، بالعكس أصلا أنت أيها العباس بن الأحنف، أكو قرينة في كلمات العرب على أن جمود العين ماذا تدل على الحزن، هي أصلا هاي الخنساء قاعد تنادي أخوها صخر، صخر الندى تقول بأنه ما راح توفى مثلا وكذا، فأني أريد دائما أبكي على صخر، فهي قاعد خاطب عيونها تقول يا أيتها العيون أريد منك الجود بالدموع، يعني إعطاء الدموع، كثرة الدموع، ولا تجمدا، ولا تجمدا يعني شنو؟ كناية عن الفرح والسرور، مو صحيح؟ ولا تجمدا، ولا تجمدا يعني عكس ذلك، يعني ولا تقطعان عن المكنى عن فرح السرور، وانما ولا تنقطعان عن البكاء، ولا تنقطعان عن البكاء لمن؟ لبخل العين بالدموع، لان العين اذا بخلت بالدموع بعد ماكو بكاء، مو صحيح ماكو دموع. فاكو قرينه عكسيه على كلام شنو؟ على كلام العباس بن الاحنف. واضح سيد؟ قال بل بالعكس، ماذا؟ بل المعروف ان جمود العين انما يكنى به عند اراده البكاء، ولكن العين وبخل العين بالدموع وهي حاله حزن لا سرور، كما في قول الخنساء: عيني جودا ولا تجمدا الا تبكيان لصخر الندى. اذن انت ان يكون الكلام خاليا من، لكي يكون الكلام فصيحا لابد ان يكون خاليا من التعقيد المعنوي. التعقيد المعنوي شرحناه بهذه العجاله. ثم قال: كثرة التكرار، الأمر الآخر المؤدي إلى من؟ المؤدي إلى الإخلال بفصاحة الكلام. ليش قال كثرة؟ ما قال التكرار، التكرار لا يؤدي بالخلل بفصاحة الكلام. نعم التكرار مع تقارب الحروف من قبيل أمدحه وأمدحه، اللي هذا ذكرنا البيت الأول في بدي كريم متى أمدحه وأمدحه والوراء متى وإذا لمته لمته، قلنا لأن الحروف متقاربة فيما بينها صار ثقل، وإذا صار ثقلين ولد التكرار تعقيدا شنو؟ تعقيدا لفظيا، صحيح؟ اللي هو تنافر الكلمات مجتمعة. هنا المرادة كثرة التكرار، مو نفس التكرار. نفس التكرار ما بي إشكال إذا ما تولد منه تنافر في الحروف أو ثقل في بعض الحروف من قبيل أمدحه وأمدحه. هنا كثرة التكرار دائما يعني يكثر من، يكثر من التكرار. فكثرة التكرار هي عيب بلاغي في فصاحة شنو؟ في فصاحة المتكلم، في فصاحة الكلام. كثرة التكرار ماذا تولد؟ تولد خللا في فصاحة الكلام، في فصاحة الكلام. أشرح لنا مثال. هي كون اللفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا ما شئت فقل، يعني إما اسم أو فعل أو حرف، وسواء كان الاسم ظاهرا أو ضميرا، الاسم إما أن يكون ظاهر زيد وإما أن يكون ضمير هو، بل تعدد مرة بعد أخرى بغير فائدة. التكرار مع الفائدة لا يجيب الإخلاء بفصاحة. التكرار شيخ مرتضى، التكرار مع الفائدة لا يجيب الإخلاء بالفصاحة، ولكن التكرار بلا فائدة ما لا يوجد الإخلال بالفصاحة. ماذا قال؟ قال الشاعر كقول الشاعر: إني وأسطار سطرا سطرا لقائل يا نصر نصر نصر. هذا التكرار ماذا؟ كثرة التكرار في كلمة نصر. إني أيضا حتى أسطار، إني وأسطار سطرا سطرا لقائل يا نصر نصر نصر. هذا يوجب شنو؟ يوجب هذا التكرار بلا فائدة. وهذا ماذا أوجب؟ أوجب كثرة التكرار، أوجب الإخلال بفصاحة الكلام. وكقول ابن تمام في المديح: كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح. كثرة التكرار وين؟ في كلمات، في حروف الجر، في الحروف، مو في كلمة نصر نصر. لما قلنا فعل لو فعل لو حرف لو اسم، مو صحيح؟ نا في كلمات الجر وضمير الغائب. كأنه هذا ضمير غائب واحد، شوف كأنه هذا أولا، كأنه من أول هذا ضمير غائب في حرف جر، في اجتماع الروحي، في اجتماع الروحي هذا أيضا مضاف ومضاف إليه أيضا مجرور، فيه هذا حرف جر وهم ضمير غائب، له هم حرف جر وهم ضمير غائب، في كل هذا هم حرف جر، في كل جارحة هذا أيضا جار ومجرور بالإضافة، من أيضا حرف جر، جسمه هذا أيضا مجرور وأيضا شنو؟ وأيضا بني ضمير غائب. من كل جسمه روح. هذا بعد قد كرر عندنا، كرر عندنا حروف الجار، وكرر عندنا الضمائر. ضمائر هي اسم لو مو اسم؟ اسم هم كرر، هم باعتبار كرر. احنا قلنا تكرار الاسم او تكرار الحرف او تكرار الفعل، وتكرار الاسم مما ان يكون على نحو الظاهر من قبيل نصر يا نصر نصر نصر، واما ان يكون حروف، واما ان يكون شنو ضمائر اللي ذكرتها لكم. وكقول الشاعر فقلق فقلق بل فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، الحشا القلب. فقلقلت بالهم الذي قلل الحشا، قلائل عيس كله قلائل عيس كلهن كلهن قلاقل. هاي حرف شو هذا؟ وين هذا؟ بالحرف اللي هو القاف. هذا في حرف القاف. هذا وين صار الإشكال؟ هاي كثرة التكرار في حرف القاف. فقلقلت بالهم الذي قلل الحشا، قلائل عيس قلائل عيس كلهن قلاقل. عشان مثلا أكلت فلفلة فتفلفل قلبي. سامعي هاي؟ هاي نفس تقريبا هم بالفاعات. ثم قال تتابع الإضافات هو كون الاسم مضافا إضافة متداخلة غالبا، كقول ابن بابك حمامة حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي. هاي إضافة حمامة إلمن إلى جرعى، وجرعى إلمن إلى حومة، وحومة إلمن إلى جندل. إضافة إضافة مثلا غلام زيد، غلام بكر، غلام خالد. هاي إضافة وراء إضافة، إضافة وراء إضافة. هاي تتبع الإضافات أيضا يوجب شنو؟ يوجب الإخلال بفصاحة المتكلم. هو إيش عد البداية؟ قال حمامة جرعى. الحمامة أضافها لمن؟ إلى اسم اللي هو جرعى. حومة الجندل أضاف الحمامة لمن؟ إلى الحومة لمن؟ إلى الجندل. اسجعي فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي. أضاف الحمامة إلى جرعى، وجرعى إلمن إلى حومة، والحومة إلى الجندل. وهذا تتابع الإضافات هذا يؤدي إلمن إلى الإخلال بفصاحة الكلام البلي الكلام. هاي كلها الأشياء موجودة في المختصر، المختصر المعاني. هنا سهلة مفهومة، في مختصر المعاني ما راح تجاهل هالوضوح هذا مال التزان، وإنما تجاهل يعني مخلوطة وبيها بعض المطالب الصعبة. ثم قال فصاحة المتكلم، فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. هذا بعد راجع لمن؟ راجع للمتكلم. فصاحة المتكلم يعني عند ملكة يستطيع أن يعبر بأي شيء عن بأي شيء بأي لفظ بأي تركيب، هذا التركيب يكون فصيحا عما في داخله. هو عنده مراد في داخله، مثلا يريد أن يبرز الحزن، يريد أن يبرز الفرح السرور، يعبر عن حزنه وعن سروره بكلمات شنو؟ بكلمات فصيحة. نقول هذا فصاحة المتكلم، هذا عنده قدرة، عنده ملكة نفسانية يقتدر بها على بيان المقصود. ثم قال الأسئلة والتمارين بالأخير أكو خلاصة. الفصاحة الكلمة، المتكلم الكلام، بالكلمة التنافر. هاي العيوب: أن تكون خالية من التنافر، أن تكون خالية من الغرابة، أن تكون خالية من مخالفة القياس، أن تكون خالية من كراهة السمع. وأما الكلام فصاحة مفرداته، ضعف التأليف، كثرة التكرار، التنافر، التعقيد بل التعقيد المعنوي، تتابع الإضافات، أن تكون سالما. يعني الكلام المفروض هو يكتب الكلام أن يكون خاليا من بل التنافر في الحروف، التعقيد المعنوي، ضعف التأليف، كثرة التكرار، تتابع الإضافات، وأن يكون واجدا لمن؟ لفصاحة مفرداته. المفروض هو يكتب، بس هو يعني اعتمد على الدروس التي يعني سبقت. أما البلاغة إن شاء الله وفيها ثلاث مسائل إن شاء الله تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.